بسم الله الرحمن الرحيم.
دماء دماء في الأصل
الخاسرون.
عانت المملكة السعودية من انفجارات الرياض وفي الخبر، وعانت بعدها أو معها المغرب من انفجارات الدار البيضاء، وكم عانينا نحن من انفجارات في الأقصر، وبالأمس القريب أين الأزل.
يا مسلمون،
لابد أن تقرأوا ما هو عقد الأمان بشرع وحدوده في قول الله سبحانه:
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
الساح إنما يأتي إلى بلادنا يأتي بعقد أمان أم لا؟ إذا قال المسلم إلى المشرك تعال إلى بلادنا فإنه يكون أمانا لك، كما لو قال أمنتك أو في أمان أو لا خوف عليك.
دماء في الأزهر،
سأسمع صوتا يقول: إذا أنت ترافق يا شيخ على ما يفعله السياح من شرب للخمور
خولة،
ومن عربدة في ديارنا
خولة،
ومن ظهور للعورات، ومن قبولات وأحضار، أقول أسأل: هل أنا أملك أن أنقض عقد الأمان؟ أقول لك: العبرة في عقد الأمان بما يفهمه المستعمل لا بالجهة المريحة. هل عقد الأمان ينقضي أو يفسد إذا ضر المستأمن بالبلاد؟ نعم، لكن من الذي يملك النقد؟
ولي الأمر
وليس الآحاد.
نور حياتك بالهدى والطريق والسالكين، وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر محدود السنين.
هل يجوز لي أنا أن أقول إن هذا المستعمل منح عقدا باطلا فأبيح دمه؟
لا،
إن نزل مجردا من سلاح لا في حال القتال حتى وإن كان جاسوسا أمانه باطل ولا يجوز أن يقتل. هل يجوز لي أن أقتل المسلم للوصول إلى غير المسلم؟
دماء في الأصل.
العقول العفنة هذه تفهم كما شاء وتتهم سواها بالكفر والعمالة والزندقة والخروج عن الشرعية والتراصف والإرجاء، حدث ولا حرج، ونحن نبين الحكم الشرعي ولا نعبأ بهذه الكفر. أنا لا أدري ماذا سيقول رب الذي تسبب في قتل هؤلاء.
ماذا يقول؟
لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فبأي حق تقول لربك: يا رب لما قتلت الآمنين؟ بأي ذنب يقتل هؤلاء؟ بأي مسوغ شرعي؟ أخبرني.
دماء في الأصحاب.
عبد الله
تذكر:
من قتل معاهدا لم يلح رائحة الجنة.
من هو المعاهد؟ المستأمن.
ما الدوافع التي تدفع البعض لمثل هذه الأفعال؟ الظلم الذي يقع على المسلمين في بقاع الأرض، والمسؤول الأول وأصابه الاتهام تتوجه إليه، يفلت العيار الشرعي من أحد المسلمين وهو يرى إخوانه يداسون بالأحذية، ويرى كتاب الله يركل بأقدام إخوان القردة، ويرى عاصمة الخلافة الإسلامية تداس تحت الأقدام، ويرى القدس وهو يهدد وتشرب فيه الخمور. فهذا كله يحدث احتقان للأمة ويحدث اضطراب في أمعائها.
عربية للإنتاج والتوزيع بالقاهرة تقدم:
دماء في الأزهر
لفضيلة الشيخ أسامة سليمان. والآن مع فضيلة الشيخ.
الله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام، قال مصطفى صادق الرافعي: إن سيف المسلم ذو خلق، ويعني بهذه الكلمة إن سيف المسلم يميز ولا يقتل إلا بحق. وفرق بين أن نحكم على القضايا بالعواطف وبين أن نحكم على القضايا بالمنظور الشرعي، فنحن لابد أن نضع الشرع هو الفاصل في الأحكام. أقول ذلك لماذا؟ لأن البعض ربما يقول أو يسعد حينما يرى بعض أعدائنا أو يرى بعض أعدائنا يقعون قتلا في أي بلاد. لا شك أن هؤلاء طغوا وتجبروا وقتلوا الأطفال وقتلوا النساء، لا تحكمهم مبادئ ولا يملكهم دين، إنما هؤلاء تسببوا في احتقان الأمة وفي ضياع مقدساتها. لا يقول قائل أنكم تقولون هذا الحكم الشرعي لمحاباة أحد، فقد يدور في قلب بعض الحضور أو في أذهانهم أنني أقول هذا الحكم لأتوصل به إلى المداهنة. مسكين في حكمه وفي رأيه متفرع، وإنما الفيصل هو الكتاب والسنة. أقول إن الإسلام له قيمه المتميزة وأخلاقه السامية التي يجب على المسلم أن يعرفها، فلا يعرف أبناء الإسلام خسة ولا غدر ولا خيانة، وإنما يعرفون احترام العهود والمواثيق، ولا يعرفون المعاملة بالمثل. فإن كان الغير تحكمه شريعة الغار فنحن تحكمنا شريعة رب العباد. دخل أبو دجالة تعرفونه في أرض أحد يتبختر بسيفه ويقتل في المشركين، فإذا بصوت يحفز أهل الشرك على القتال، فهوى عليه أبو دجالة بسيفه ليقتله، فإذا بامرأة تولول تحت السيف. إذا الذي يحفز هو من؟ امرأة. فإذا بها هند بنت عتبة في غزوة أحد، هند بنت عتبة تحفز المشركين على القتال. أبو دجانة يحمل سيف النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى ما قال: إني أكرم سيف رسول الله أن يقتل امرأة. أكرم سيف رسول الله أن يقتل امرأة، هذا خلق الإسلام. وإنا نكرم شرع الله وشرع رسول الله أن يقتل المستأمنين وأن يفتك بالآمنين أو بالمدنيين، هذا حكم الله عز وجل. أقول لنصحح تلك الأفكار التي عشعشت في الرؤوس والتي يتمناها البعض، وربما يفرح البعض. في دول أوروبا قتل وتشريد وانفجار، البعض يعني يسعد بهذا. لماذا؟ لأنه يرى هذا الإجرام فيسعد. ولكننا نقول إن الشرع يحكمنا كما قلت، ولذلك القضية تدور عندنا على محاور ثلاثة. أولا، محور قتل السياح هل يجوز أم لا، وحكم السياحة مهم جدا هذا، هل السياحة في شرعنا جائزة أم غير جائزة. عانت المملكة السعودية من انفجارات في الرياض وفي الخبر، وعانت بعدها أو معها المغرب من انفجارات في الدار البيضاء، وكم عانينا نحن من انفجارات في الأقصر، وبالأمس القريب أين في الأزهر. فما هو حكم الشرع في هذا؟ لابد أن نبينه وأن نوضحه لشباب الحركة الإسلامية حتى لا يدلس عليهم. وحتى لا يقيس الأمور بغير شرع الله سبحانه. أقول تدور القضية على محاور ثلاث: واحد، قتل الآمن المستأمن، وهذا جرنا للحديث عما يسمى عند العلماء بعقد الأمان في الفقه. عقد الأمان في أسئلة عديدة: واحد، بما ينعقد عقد الأمان؟ كيف ينعقد هذا العقد؟ وتعريف عقد الأمان، وحدود عقد الأمان، ومن له حق إعطاء الأمان، ونواقض عقد الأمان، يعني متى ينقض هذا العقد. ثم في حالة إذا كان الأمان غير صحيح، يعني ربما يقول قائل: الذي يمنح الأمان من؟ حكومة لا تحكم بما أنزل الله، فأمانها باطل. شبهة تحتاج إلى رد. تعريف عقد الأمان، ثم حدود هذا العقد، ثم بما ينعقد عقد الأمان المغني، المجلد الرابع والمجلد العاشر. لا بد أن تقرأوا ما هو عقد الأمان في الشرع وحدوده في قول الله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. من هنا جاء عقد الأمان. أقول عقد الأمان تعريفه عند العلماء: عقد يضمن لصاحبه السلامة والأمان، فهو عقد إلحاق عدم إلحاق الضرر من جهة المستأمن ومن جهة المؤمن الذي أمنته أنا. هذا تعريف. يبقى عقد بين جهتين: عقد بين جهة تمنح هذا العقد، وبين مستأمن يأتي إلى البلاد. كيف يمنح هذا العقد؟ أقول تأشيرة دخول البلاد. عقد إيه؟ أمان. يعني إنه يحصل السائح على تأشيرة لدخول مصر، استؤمن أم لا؟ استؤمن لا شك فيها. جاء أو شركة سياحة استجلبته إلى البلاد. ربما يقول قائل: شبهة. طيب إذا الذي يمنح عقد الأمان أفراد أو شركات أو ولي أمر أو وزارات. المؤمنون أسعى بذمتهم أدناهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استأمن من أمنت أم هاني، وقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى جوار رجل مشرك، وأبو بكر دخل في جوار رجل مشرك ابن تغنى أو تيمنى بكسر الدال. أقول ما هي الحدود الشرعية لهذا؟ انتبه. فإن الأصل في الشرع على ما يعتقده المستأمن لا على الجهة المانحة. بمعنى لو منح عقد الأمان مشرك كافر في بلادنا لمشرك آخر وجاء البلاد وقد فهم أن هذا العقد عقد استئمان وجب علينا أن نوفي به أم لا، خالد بن الوليد قاتل قبيلة بعد أن قالت: صبأنا صبأنا، فيردون بقولهم: صبأنا أي أسلمنا. وخالد لم يفهم صبأنا بمعنى، فقاتلهم فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الرجال يقفون على امرأة قتيلة في المعركة، فأرسل من ينظر في الأمر، فقيل له: يا رسول الله، امرأة ماتت في المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكانت تقاتل معه؟ إذا المعيار عدم قتال الندم المعاهد الآمن الذي لا يشارك في أرض المعركة. للقاعدة تقيل الساح إنما يأتي إلى بلادنا يأتي بعقد أمان أم لا؟ اسمعوا إلى قضية عقد الأمان. واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة: ما كان لهؤلاء أن يقاتلوا. وقال لأصحابه حينما أرسلهم عليه الصلاة والسلام وحينما كان يبعثهم لقتال أو للغزو في سبيل الله: انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخا ثانية، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة. هذه تعاليم من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا حذر من قتل الطفل الصغير والمرأة والشيخ؟ لأنهم لا يشاركون. إذن الدولة المحاربة، ربما يقول قائل: هؤلاء جاءونا من دولة تحارب الإسلام. الجواب نعم، حتى وإن كانت محاربة، إلا أنهم دخلوا البلاد بعقد أمان، فلا يحل لك أن تخرج عن خلق الإسلام وأن تغدر بهم. ولذلك ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعهوده ومواثيقه التي عاهد بها المشركين، أنه إذا أراد أن ينبذ هذا العقد وهذا العهد، لا بد أن يطرح العقد والعهد وأن يخبر به هؤلاء القوم. يقول تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة. إيه؟ فانبذ إليهم على سواء. يعني إيه انبذ إليهم على سواء؟ لابد أن تخبرهم أن العقد الذي بينك وبينهم انفسخ، إنما أن تنظر بهم ما هذه خلق الإسلام. ولذلك الآن الإذاعات العالمية ماذا تقول عن دول المسلمين؟ نحن أيها الأحباب لا نقول هذا لجمع الصورة، وإنما هي تعاليم الدين الإسلامي. إذن عقد الأمان تعريفه في الشرع، قلنا تعريف سريعا مرة أخرى، هو عقد في كتب الفقه يتعهد فيه المستأمن من السلامة أو من سلامة المستأمن من الأذى، بأن يؤمنه، وهو تعهد بعدم إلحاق الضرر به من جهته ولا من جهة غيره، تعهد بعدم إلحاق الضرر به. وقلنا أن من له حق إعطاء عقد الأمان ولي الأمر أو الأفراد أو الشركات. ثم بعد ذلك قضية بما ينعقد عقد الأمان. قال: ينعقد بكل لفظ يفهم من معناه سواء كان صريحا أو كناية. إذا قال المسلم إلى المشرك: تعال إلى بلادنا، فإنه يقول أمانا له، كما لو قال أمنتك أو في أمان أو لا خوف عليك. يبقى الأمان يكون باللفظ أو بالإشارة. في عصرنا الحاضر تأشيرة دخول البلاد عقد، سأسمع صوتا يقول: إذا أنت توافق يا شيخ على ما يفعله السياح من شرب من خمور، ومن عربدة في ديارنا، ومن ظهور للعورات، ومن قبولات وإحضار. أقول: أسأت الفهم، أسأت الفهم. وصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صار رجل في البلاد يقول: زوجتي ماتت، ليس لي منها أولاد، وأعطاني أمير المؤمنين أقل من حق الذي حدده الله في كتابه. الزوج إن ماتت الزوجة وليس له ولد، له إيه؟ النصف. عمر أعطاه أقل منه، يعني أعطاه الثلث الربع، أقل من النصف. الرجل في ظهر المسألة له إيه؟ النصف. فإذا بأمير المؤمنين يمسك به ويضربه بالدرة على رأسه، يقول له: أسأت القول وكتمت العوض. أسأت القول وكتمت العوض. إيه معنى أسأت القول وكتمت العوض؟ أي أنك أسأت القول في حق أمير المؤمنين وكتمت أن المسألة قد عالت. ما معنى عالت؟ يعني زالت عن الواحد الصحيح، فينقص من كل وريث بقدر نسبته. أسأت القول وكتمت العوض. وأنت أيضا تسيء القول، بمعنى أنني لا أوافق على استكلاب السياح لشرب الخمور، ولا للتبرج، ولا الاختلاط، ولا لإشاعة الفاحشة ولا لنقض مبادئ الإسلام. كل هذا يخالف الشرع. وماذا يحدث إن فعلوا ذلك؟ هذا يسمى عند الفقهاء بنقض عقد الأمانة. فالسؤال هنا: بما ينقض عقد الأمان ومن له حق النقض؟ مشكلة فقهية. هل أنا أملك أن أنقض عقد الأمان؟ واحد. طيب إن فعل هذا السائل كان جاسوسا مثلا للبلاد، ولذلك يقول الفقهاء نواقض عقد الأمان: واحد، خروج المستأمن من دار الإسلام والعودة إلى داره، يعني بريطاني أخذ تأشيرة وجاء إلى مصر، دخل بعقد أمان، عاد إلى بريطانيا يحتاج إلى تأشيرة جريدة، أنا وسمى إيه؟ عودته من ديار المسلمين إلى دياره، وهذا معمول به. فإن أراد أن يعود إلى بلادنا لابد أن يحصل على تأشيرة جديدة، يقدم إلى القنصلية المصرية ويحصل على تأشيرة. تقول يا شيخ: إذن الجهات التي تمنح التأشيرات إن كان في إسلامها شبهة، أقول لك: العبرة في عقد الأمان بما يفهمه المستعمل لا بالجهة المانحة. انتبه إلى هذا. اثنين، في نقض عقد الأمان إذا تضمن الأمان مضرة أو اقتضى مفسدة أو خيف من ذلك. إيه يعني تضمن الأمان مضرة؟ يعني المستأمن أضر بالبلاد. قائل يقول: وهم يضرون بالبلاد في أخلاقياتها، هل عقد الأمان ينقضي أو يفسد إذا ضر المستأمن بالبلاد؟ نعم، لكن من الذي يملك النقض؟ ولي الأمر وليس الآحاد. وللآحاد أن يرفعوا المسألة إلى ولي الأمر إن رأوا أن ينقض عقد الأمان، وليس لهم استباحة الدم بالمستأمن. لم يقل هذا أحد من العلماء، لا أدري بأي حق يفعل هذا في بلادنا، لأننا سكتنا تهيجا لعواطف الجماهير. أنا عارف طبعا الآن بعض الحضور: الشيخ بجالس لا يريد أن يكون له يدا أو زراعا عند السلطة، يؤمن نفسه حتى لا يجرجر ولا يسأل. أنا أعرف أن هذه العقود تفكر في هذا. لا والله العظيم، والله إن أردنا إلا تبيين الحق في إخواننا، إن أردت أن تتوسع فعد إلى كتب الفقه. أقول السبب الثالث في نقض عقد الأمان، يعني قال الفقهاء: فلو أمن المسلم جاسوسا أو من فيه مضرة على المسلمين لم يعقد الأمان. إيه معنى لم يعقد؟ يعني عقد الأمان يقع إيه؟ باطلا. لكن لا يجوز بحال إن وقع العقد باطلا أن تستبيح دم المستأمن، لأن العبرة بما يفهمه المستأمن. يعني لو أخرجت أنا المصحف من جيبي وقلت بكلام الله سبحانه وأقسمت أنك كافر ولن أحترم دمك إن جئت إلى بلادي، فهم هو أن هذا هو الأمان. فالعبرة بما فهم لا بما أقسمت، العبرة بما فهم. إذا العبرة بعقد الأمان بما أفهم. المستعمل جاء إلى بلادنا من فرنسا، من بريطانيا، من أمريكا، من أي بلاد، في فهمه أنه في حال حرب أم مستأمن في بلاد المسلمين؟ فبأي حال نروعه؟ إن قلنا أنه يضر بمصالحنا قلت أن عقد الأمان لا ينعقد، وإنما يجب أن تكون المسألة لأولياء الأمور أو يرفع الأمر إلى الذين لهم سلطة المنح في هذا، وأكون قد أعذرت إلى الله. أما أن أخرج وأما أن أقتل فهذا كله ينافي شرع الله سبحانه وتعالى. ماذا لو لم يقبل الأمان؟ إذا صدر الأمان ولم يكن صحيحا، صدر عقد الأمان وهو غير، اسمع إلى قول الفقهاء: مثل إذا نهي الإمام عن التأمين فأمنه، أو اشترط شروطا معينة ولم تتوفر هذه الشروط في من يمنح الأمان، ففي هذه حالة للإمام ألا ينفذ الأمان وأن يرد، فإذا رده فليس للمسلمين الحاق الضرر بالمستأمن بحجة أن أمانه غير إيه؟ يعني حتى لو منح رفض ولي الأمر أن يستأمن هذا الرجل ووقع عقد الإمام باطل، هل يجوز لي أنا أن أقول إن هذا المستأمن منح عقدا باطلا فأبيح دمه؟ لا، يبقى حتى لو وقع عقد الأمان إيه؟ باطل. على هذا أيها الإخوة أقول قضية عقد الأمان في كتب الفقه قضية مبسوطة، وهي في حال نزول الكفار من دول الحرب، من دول الحرب حتى البلاد الإيه؟ المحاربة. المدني إن نزل مجردا من سلاحه لا في حال قتال حتى وإن كان جاسوسا أمانه باطل ولا يجوز أن يقتل. تسحب هذه القضية قضية أخرى في الفقه تسمى التترس، تسمى الإيه؟ يبقى القضية الأولى قضية إيه؟ عقد الأمان، عودوا إليها بالتفصيل في كتب الفقه. إيه معنى التترس؟ التترس أن يقاتل المسلمون غير المسلمين، معركة، ويكون عند غير المسلمين أسرع، أسرع من من؟ من المسلمين، فيتترسوا بهم، يعني يجعلهم إيه؟ ترسل. هل يجوز لي أن أقتل المسلم للوصول إلى غير المسلم؟ أنت فهمت المسألة؟ يبقى التترس له شروط ثلاثة: واحد، أن تكون معركة بين المسلمين والكفار. هم اللي جاءوا الأزهر جاءوا في معركة، هو احنا في حرب، وهو خلي بالك العقول العفنة هذه تفهم كما شاء وتتهم سواها بالكفر والعمالة والزندقة والخروج عن الشرعية والتواطؤ والإرجاء، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، ونحن نبين الحكم الشرعي ولا نعبأ بهذه الطور، لأننا نحب لإخواننا أن يفهموا دين الله عز وجل. التترس متى يكون التترس؟ في المعركة، يعني معركة بين المسلمين والكفار. اثنين، المسلمون أسرى عنده، هل هؤلاء أسرى؟ هل الذين قتلوا بغير ذنب أسرى؟ دماء البريئة. ولذلك أنا هنا آتيكم بكتاب الإمام الذهبي فيه حكم قتل الغير غير المسلم وحكم قتل النفس، يعني حكم قتل الغير المسلم. أنا لا أدري ماذا سأقول لرب الذي تسبب في قتل هؤلاء، ماذا يقول؟ سيقول انت عارف يبعثون على نياتهم. يا سلام على الاستنباط، شفت الاستنباط الطيب؟ يعني يحل له أن يقتل غير المسلم بحجة قتل الكافر المشرك والمسلم يبعث عليه. نستدل بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور عنده متشابكة متداخلة، التترس واحد معركة، اثنين أسرى، ثلاثة أن قتل الأسرى من المسلمين مصلحته أكبر من مفسدة القتل، يعني المصلحة في قتله قطعية كلية عامة، مصلحة إيه؟ قطعية، يعني أن أقتل المسلم قطعا سأصل إلى من؟ إلى المشرك، قطعية غير ظنية، قطعية عامة نفعها إيه؟ عام. هل قضية التترس تنطبق على واقعنا الذي نراه؟ هل هؤلاء أسرى عند الكفار؟ هل كانت معركة بين جانبين وتترس الكفار بالمسلمين؟ قضية الحقيقة ليس فيها وجه شبع على الإطلاق. أضف إلى ذلك أن الإمام مالك ورفض حكم التترس، يعني قال التترس لا يجوز، حتى لو تترس الكافر بالمسلم لا يجوز قتل. طبعا يا اخواني المسلم الامر العظيم، لماذا؟ لاننا نتحدث عن حرمات، وحرمة الدماء اعظم حرمة عند الله عز وجل. نريد للجميع ان يستيقظ من نومه وان يدرس المسألة بحكم الله سبحانه وتعالى. اسمع الى ما قال الامام الذهبي في كبيرة قتل النفس وقتل الغير. يقول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ثم وغضب الله عليه خالدا فيها وغضب الله عليه وبعدين ولعن وبعدين وعد له عذابا. كان ابن عباس يقول: قاتل المؤمن عمد ليس له توبة، لأنه ليس في القرآن وعيد كهذا الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. اثنين: غضب الله عليه. ثلاثة: لعنة. أربعة: لن تجد في القرآن كهذا الوعيد. الآية ثم في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما معنى إلا بالحق؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيف، الزاني، والنفس، والتارك لدينها المفارق. هذا يقتل بحق أم بغير حق؟ بحق. قال: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والله العظيم إن الذي يفعل هذه الفعلة يرجع الدعوة إلى الوراء 100 سنة، لأن المفاسد الشرعية المترتبة على هذا الفعل عديدة وكثيرة جدا. أنا لا أريد أن أعدد المفاسد فهي لا تخفى على أحد، فإننا يجب أن نراعي حدود الله فيما نفعل. يقول قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، ومنهم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم جاء بحديث ابن مسعود: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: من ورطات الأمور التي لم أخرج لها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء من حقوق العباد، فبأي حق تقول لربك: يا رب لما قتلت الآمنين؟ بأي ذنب يقتل هؤلاء؟ بأي مسرق شرعي؟ أخبرني. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه ضعف عند البعض: لزوال الدنيا أكبر عند الله أو أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من هو المعاهد؟ المستأمن. الحديث ده حجة. من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. قال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا
أو الرجل يقتل مؤمنا، كل ذنب عسى أن يغفره الله. وهذا قول ابن عباس، وإن كان يخالف قول الجمهور أن قتل المسلم عمدا ليس له توبة. أما قتل الإنسان لنفسه، أن يقتل نفسه، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فقز بها يده فما رقى الدم حتى مات، يعني ما توقف. فقال الله بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. الحديث الآخر من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مقلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا فيها. الأحاديث في هذا المجال كثيرة أيها الإخوة. إذا تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك حرمة قتل المستأمن وحرمة قتل المسلم وحرمة قتل النفس بأدلة لا شبهة فيها. فلقائل من يقول فما الدوافع؟ لابد عند معالجة القضية أن نكون موضوعيون أو موضوعين. أقول ما الدوافع التي تدفع البعض لمثل هذه الأفعال؟ حقيقة أشياء كثيرة، وهذه الأشياء في جملتها هي المسؤولة عما نرى. واحد، الظلم الذي يقع على المسلمين في بقاع الأرض هو المسؤول الأول، وأصابر الاتهام تتوجه إليه. فربما يفلت العيار الشرعي من أحد المسلمين وهو يرى إخوانه يداسون بالأحذية، ويرى كتاب الله يركل بأقدام إخوان القردة، ويرى عاصمة الخلافة الإسلامية تداس تحت الأقدام، ويرى القدس وهو يهدد وتشرب فيه الخمور. فهذا كله يحدث احتقان للأمة ويحدث اضطراب في أمعائها. فنتوقع أن يخرج أحد عن النصوص الشرعية ويرتكب هذا الفعل. هذه واحدة. فالمسؤول الأول عما يقع في بلاد المسلمين من جرم الظلم للمسلمين في بلادهم من إخوان القردة والخنازير. ثانيا، علماء السوء الذين يحلون ما حرم الله ويصدرون الفتوى رغم وضوح الأدلة في تحريمها، فيقولون لا حرج في شرب الخمور فإنها تجلب على البلاد الدخلة، ولا حرج في تبرج المرأة فإن هذه حرية، ولا حرج في الفن الراقي والدعارة فإنها ممارسة للحضارة. يحدث هذا احتقان عند الشباب المسلم فلا يثق فيه ولا في كلامه وإن تصدر الفتوى. هذا السبب الثالث. السبب الثالث، الظلم الذي يقع في بلاد المسلمين من بعضهم على البعض. فحينما أرى أنا بعيني هاتين أرى الداعر العاهر الساقط يحترم وترفع له القبعة ويخرج آمنا مطمئنا ويستقبل بالحفاوة والورود، أما أهل العلم وأهل الورع فيضيق عليهم ويضطهد في أرزاقهم والمعايير تختلف، عند ذلك لا بد من إعادة النظر في تلك القضية مرة أخرى. من الأسباب أيضا التي تؤدي إلى هذه الظاهرة أن البعض يحمس الشباب ويشحن شحن زائد ويخاطب العواطف وتحركه العواطف المتهبة
تحركه فيظل يشحن شحن إعلامي زائد أو شحن جماهيري زائد، تأخذ في مظاهرات ويجمع الآلاف ويكسب الشعبيات، ثم الشباب يريد أن يفرغ تلك الطاقة. فأقول لكل هذه الأسباب متمعة ولغيرها، لابد أن نواجه القضية بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعيد النظر أيها الإخوة في تلك القضايا بنظرة فقهية شرعية. أسأل الله سبحانه بفضله وكرمه، اللهم احفظ مصرنا من كيد الكائدين ومن عبث العابثين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا الفهم الصحيح وارزقنا العلم النافع، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأمننا في ديارنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.